مساء الخير. حوار بيروت في الاقتصاد من لبنان الحر مع ريما خداج حمادي والمخرج فريدي سيبا لليوم الخميس الأول من نيسان 2021. الندوة الاقتصادية 376، هل يبقى قانون استعادة الأموال المتأتية من جرائم الفساد حبرا على ورق أم يصبح واقعا مع توفر أدوات التنفيذ؟ إذا نعود لنتواصل من جديد بعد انقطاع معكم الأسبوع الماضي، وبداية سلام مكسور وحزين إلى روح من علمني أساليب مهنة المتاعب، إلى روح الكاتب والشاعر والصحافي خالي الحديد سلمان نصر. ضيوف حوار بيروت لليوم اللي رح نرحب فيهم ورح يكونوا معنا عبر الهاتف عضو الجمهورية القوية النائب جورج عقايز، عضو اللقاء الديمقراطي النائب الدكتور بلال عبدالله، الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف الأستاذ سمير حمود، ورئيس الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية لا فساد الدكتور مصباح المجذوب. بالأمس القريب هللوا وفرحوا لقانون استعادة الأموال المتأتية من جرائم الفساد، وقبل ذلك كان قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 44/2015، وقبل ذلك قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية 55/2016، وقانون رقم 189/2020، قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع. أما بالعودة إلى قديم الزمان في العام 1952 كان قانون من أين لك هذا، قانون كمال جنبلاط الذي لم يبصر النور، وقانون أيضا رفاقه. القوانين موجودة دائما، ولكن العبرة في التنفيذ وآلية التنفيذ والمحاسبة. فهل يعتبر من الإنجازات قانون الأمس؟ وهل يعتبر أيضاً أنه انتصار؟ هل سيبقى حبراً على ورق أم يصبح واقعاً مع وجود آليات ومراسيم للتنفيذ؟ واليوم الأول من نيسان، كذبة أول نيسان، فهل يكون كذبة بيضاء هذا القانون؟ أنا أبدأ بالمقابلة الأولى مع ضيفي عضو كتلة الجمهورية القوية النائب جورج عقايز. أهلا وسهلا سعادة النائب.
أهلا فيك ستريما
سعادة النائب. الله يعافيك. هذا القانون اللي تم التهليل له والترحيب فيه على اعتبار أنه إنجاز وانتصار، هل ستتوفر آليات التنفيذ لإله أم سيبقى حبرا على ورق؟ بالوقت اللي أنت قلت أنه رح تكون الكرة بملعب السلطتين التنفيذية والقضائية لحسن تنفيذه واستعجال تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
أولا اسمحي لي أقول لك أنه يعني أنا شخصيا لا بعتبر هذا القانون انتصار ولا بعتبره إنجاز. أنا أعتبره واجب قمنا به وربما قمنا به متأخرين، وكل ما نقوم به اليوم قد يكون متأخرا، لأنه لو هيدي القوانين كلها اللي عم نقرها اليوم لو كنا أقريناها من 10 سنين ربما كان وضعنا المالي والاقتصادي اليوم مختلف تماما. بس أنا يعني بحب لك أنه في فلسفتين بالأزمات الكبرى مثل اللي عم بيتعرض لها لبنان اليوم. في فلسفة بتقول انه يجب اطفاء كل المحركات وانه ما بقى نعمل شيء بانتظار الحلول الكبرى، وانه هيدا بلد ما بقى ينعمل فيه شيء، بدنا نرجع مبنية عن جديد. يعني أنا أظن أن هذه فلسفة أو مقاربة خاطئة فيها الكثير من الغضب والعاطفية واللي ما بتوصلنا لمحل. في فلسفة أخرى أنه طالما هناك جهات ومؤسسات قادرة أنه تقوم بدور من أدوارها، وما عم بقول كل أدوارها ولا بقول ليش، خليها تعملهم بانتظار أن يحين الوقت لاستعماله. يعني اليوم باختصار وبلغة هيك مبسطة، المجلس النيابي اللي نحن نعرف أنه منتقص شرعيته من حيث ثقة الرأي العام اللبناني فيه، وكرمل هيك نحن عم نطالب اليوم قبل بكرة بتغييره من خلال انتخابات نيابية مبكرة. هذا المجلس عنده كذا دور، عنده دور تشريعي بإصدار القوانين، وعنده دور رقابي بمراقبة أعمال الحكومة. طيب إذا اليوم نحن عم نتكتف وما منعمل شيء، لا منمارس أي من هذين الدورين، ما منكون فعلا عم نقدم يعني شيء إيجابي يحسب لنا في المستقبل. بعرف إنه الدور الرقابي على عمل الحكومة دور تقريبا معطل مع الأسف، لأنه في هالمجلس هيدا تحديدا ست ريما الوقت الأطول هو كان لعدم وجود حكومة. يعني نحن انتخبنا بال 2018، بينا 9 أشهر لشكلنا أول حكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري، رجعنا بينا 2 شهر لشكلنا حكومة الرئيس دياب، وهلأ إلنا 8 أشهر أو 7 أشهر بدون حكومة. فإذا بتجمعيهم الوقت الأطول كان للفترة اللي ما موجود فيها حكومة، وقت يكون حكومة مستقيلة ما فيك تحسبيها، هذا مبدأ دستوري. فإذا يعني أكيد هذا لا يعفينا من أنه عندما كانت هناك حكومات قائمة لم يمارس المجلس دوره الرقابي. لا أعفي نفسي وكنائب ولا أعفي المجلس كله سوا من مسؤولية الرقابة، ولكن على الأقل الدور التشريعي اللي عم نحاول نحافظ عليه من خلال ما ينقصنا إصدار ما ينقصنا من قوانين، على الأقل هذا يسجل لهذا المجلس. ولو كانت مثل ما عم تتفضلي أكيد العبرة بالتنفيذ، ولكن المجلس النيابي ما فيه يختصر هو كل الأدوار، ما فيه هو يصدر التشريع وهو ينفذه، وإلا منكون صرنا بغير نظام وبغير ديمقراطية. لأنه المعروف أنه المجلس النيابي يصدر القوانين تنفذها الحكومة بثقة هذا المجلس وتحت رقابته. طيب يعني نحن نقوم بما يجب علينا القيام به، ولكن مع الأسف الحكومات أحيان كثيرة كرمل هيك صار عنا 70 قانون غير منفذ اليوم بإحصائيات المجلس النيابي. الحكومات المتعاقبة لم تكن تقوم بدورها كما يجب، والمجلس النيابي لا يقوم بدوره الرقابي عليها لإسقاطها ولتهديدها بالثقة نتيجة تخلفها وتفعصها كما يجب. هلا هذا القانون، وبختم هون، هذا القانون يختم إذا بدك قائمة قوانين مكافحة الفساد. يعني اللي عدتيهم أنت، أنا بدي أضيف عليهم قانون حماية كشفي الفساد، بدي أضيف عليهم قانون حق الوصول للمعلومات، بدي أضيف عليهم قانون تعزيز الشفافية في قطاع النفط، بدي أضيف عليهم والأهم قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم 175 على 2020. هذا القانون الأخير الذي صدر مطلع هذا الأسبوع المتعلق باستعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد هو آخر حبات العنقود إذا بدنا نسميه هيك المتعلق بمكافحة الفساد، وكان من الواجب أن نشرعه، لأنه هذه خطوة لازمة لكي يتمكن لبنان بيوم من الأيام، ما عم بقول أنا أنه بكرة أو بوقت قريب، بس هذا شرط لازم لحتى يقدم ملف إلى هذه الدولة أو تلك، إلى سويسرا أو إنجلترا أو أي دولة بدك إياها، يقول أنه أنا عندي آلية لاستعادة الأموال المنهوبة صادرة بقانون. شرفوا يا دول اسمعوني، وشرفوا يا دول استجيبوا لمطالبي المحقة وردوا لي هذه الأموال. وبذكر أنه لبنان بالعام الماضي عمل محاولة في شهر 2 من العام 2020، عمل محاولة من هذا القبيل مع الدولة السويسرية، رد الطلب من قبل السلطات السويسرية لحجج عديدة، منها من أسباب رد الطلب اللبناني إنه لبنان لا يعتمد نظام خاص لاستعادة الأموال المتأثية عن جرائم الفساد.
طب سعادة النائب، يعني تم ربط هذا القانون بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، طيب هون كمان شرط تعجيزي، نحن بنعرف كيف بلبنان تتم الاتفاقات والعرقلات، طيب كيف هيدا انه مين رح يوثق انه رح يتم تطبيقه؟
شوفي
الناس لا تثق يعني اليوم بشيء اسمه قانون بالدولة، لانه لبنان كدولة كهيبة الدولة ما بتحترم القانون اللي بتعمله.
انا اي كلام ينم عن عدم ثقة الناس بقدرة الدولة على إصدار قوانين أو تنفيذ قوانين أو تطبيق سيادة القانون في هذه الدولة، أي كلام من هذا القبيل أنا أتفهمه نتيجة الوضع اللي وصلنا له، وهذا مبرر لأنه ما نحن به اليوم هو نتيجة حتمية لتراكم من سياسة الإفلات من العقاب، من تراكم في فساد تغلغل وعشعش في مفاصل الدولة والإدارة والقضاء اللي بدك إياه، ولكن هذا لا يمنع أنه يبقى عنا أمل في حال هذا الشعب اللي هو بموجب الدستور هو مصدر السلطات. شو يعني هذا منه شهر؟ هذا يعني أنه الشعب اللبناني إذا أحسن اختيار ممثلينه وأحسن تكوين سلطة ينتج عنها حكومة كفوءة وقضاء مستقل، لا ما بيعود هالشيء مستحيل، ونبدأ بالسير بالاتجاه المعاكس. نحن اليوم وصلنا إلى أقصى درجات عدم الثقة بين الشعب ودولته ومؤسساته، يجب أن يعني نبدأ بمشوار العودة إلى مناخ الثقة. كيف بدنا نعود إلى مناخ الثقة؟ مش عم بقلك بإصدار فقط قوانين، في باكج كتير كبير، في خطوات أساسية يجب أن نخطي بها. أولا إعادة تشكيل السلطة، ثانيها تشكيل حكومة إنقاذ، وأيضا تنفيذ قوانين.
بدنا عم تحكي عن أدوات التنفيذ؟
صحيح، بدنا أنه هل السلاح أو هالأدوات هيدي تكون موجودة. كل اللي عم نعمله هلأ ستريما تبا نكبر يعني الحجر كتير، وبرجع بقلك وبأكد أنه أنا ما بصنف شيء عم نعمله اليوم من قبيل الانتصار والإنجاز
الواجب،
ونحن في هذا القعر اللي نحن فيه، بس أنا فيه يقول أنه نحن نحضر الأدوات، ففي حال صار في عنا سلطة جديدة وحكومة جديدة نقدر نمكنها سريعا من استعمال هذه الأدوات، من الارتكاز والاستناد إلى هذه النصوص القانونية، وما نرجع بوقتها نهدر وقت بإقرار هذه النصوص. يعني نكون حضرنا العربي مثل ما بيقولوا، يعني احنا ما عم نحط العربي قبل الحصان، الحصان اليوم مش موجود، محرك الدولي مش موجود، نحن ندرك ذلك، ولكن نحضر العربي حتى وقت يجي الحصان دغري يجرى ما نرجع نفتش ايضا كيف بدنا نعمر هذه العربي. الو
الو، عم تسمعني يا سعادة النائب؟
هلا بالنسبه للهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد، وهون يعني كثير بهمني وصل هذه الرساله للمستمعين، هذه ربما تكون الهيئه التي تتمتع باقصى درجه من الاستقلاليه عن السلطه التنفيذيه بطريقه تكوينها. عندما يعني انشاناها بموجب القانون رقم 175/2020، طريقه تكوينها كنا حريصين على أن تراعي أعلى درجة من الشفافية ومن الاستقلالية عن السلطة التنفيذية وفقا لاتفاقية مكافحة الفساد اليونكاك اللي كان لبنان قد انضم إليها منذ عام 2009. تخيل يعني أنا بعطيكي تواريخ لتشوفي قديش يعني أهدرنا وقت ثمين من حياة الشعب اللبناني ومن تاريخ هذا الوطن، أهدرناه أنه مش دغري كنا نلبي متطلبات ما نتعهد به. فيعني اليوم هالقد تأخرنا مش هيك، أكيد هذا منه إنجاز، ولكن كان ضروري أنه نعمله. هذه الهيئة يجب أن تتشكل، يجب على القضاة أن ينتخبوا أعضاء من القضاة، يجب على نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس أن يسموا أو أن ينتخبوا ممثلي النقابتين في هذه الهيئة. وظن أنا أنه هذا الأمر منه مستحيل، منه تعجيزي، يحتاج إلى قرار أنه 500 قاضي بلبنان ينتخبوا 2 ممثلين عنهم في هذه الهيئة وأنه نقابة المحامين. بس تعرفي اليوم الكوفيد من ميل والإقفال العام والاحتياطات والمحظورات الصحية والاجتماعية ربما أخرت، ولكن هذه الهيئة مهمة لدرجة أنه ستكون ركن من أركان قيام لبنان الجديد البعيد عن مكافحة الفساد، لبنان الدولة التي تحترم إلى أقصى درجات سيادة القانون، لأنه هذه الهيئة هي اللي بدها تحمي تشفي الفساد، هي اللي بدها يكون عندها حصرية حفظ تصاريح الذمة المالية لكل الموظفين العامين، ولها أن تتواصل مع القضاء وأن تمثل أمام القضاء وأن تقدم إخبارات إلى القضاء وأن تتواصل مع الجهات الداخلية والأجنبية المعنية، عندها صلاحيات كبيرة جدا وهي مستقلة عن السلطة التنفيذية، من شان هيك يعول على دورها. وربما كرمال هيك كلنا بالإعلام وقادة الرأي والسياسيين ويعني الشعب اللبناني بأسره يجب أن يضغط وأن يبقي أمر تشكيل هذه الهيئة يعني ملف حي نتكلم به ونطالب به يوميا.
نعم. سؤال الأخير سعادة النائب، الدستور اللبناني هل يقف يعني عائقا أمام تطبيق قانون استرداد الأموال المهربة بعد 17 تشرين؟ لأن الدستور اللبناني يحمي الاقتصاد الحر والملكية الخاصة بشكل مختصر.
يعني المبدأ الأساسي في الاقتصادات الحرة أنه الملكية هي بحمى القانون والدستور، الملكية الخاصة ولا يجوز أن تقيد هذه الملكية والتمتع بهذه الملكية بأي قيود. ولكن أيضا الدستور وكل القوانين يجب أن تفسر بمبادئ حسن النية، وأنه لا يجوز لأي شخص بحكم موقعه أن يستفيد بشكل واضح من هذا الموقع لكي يسري بشكل غير مشروع على حساب باقي الناس. اليوم اللي صار من بعد 17 تشرين انه في كثير اشخاص نافذين سياسيين ومصرفيين استفادوا من مواقعهم لحتى يهربوا ودائعهم، وارتكبوا انا برايي يعني جريمتين كبريات. الجريمه الاولى هي انه اثروا على حساب الناس العاديين وصغار المودعين وهم ينعمون اليوم باموالهم خارج لبنان، في حين يعني يتخبط اللبناني المواطن العادي لكي يحصل على جزء يسير جدا من امواله. والجريمه الثانيه انهم استفادوا من موقعهم ومن معلوماتهم الخاصه، لهي جريمه بسموها انسايد تريدينج او ديليت انيسيه، يعني انت بحكم موقعك تستعمل المعلومات اللي بتوصل لانك في هذا الموقع لحتى تستفيد استفاده لم تكن لتستفيد منها لو لم تكن في هذا الموقع. هون تسقط كل المحظورات. وأعتقد أنه مصلحة لبنان ومصلحة النظام المصرفي ومصلحة الشعب اللبناني بأكثريته الساحقة التي نهبت ودائعها في المصارف اللبنانية هون تفوق على أي مبدأ آخر، وتبيح التفكير بالطرق التي تجعل هؤلاء الذين استفادوا بهذه الطريقة أنه يعيدوا أموالهم. وأكيد ما عم نحكي عن الشخص العادي اللي يعني قبل فترة من قيام الثورة استشعر بخطورة الوضع اللبناني وقام بتهريب أمواله. هذا القانون إذا أقر في المجلس النيابي يجب أن يكون محددا تحديدا دقيقا لجهة المدة أو لجهة الأشخاص، وهذا الأهم اللي بدهم يخضعوا لأحكامه. وأنا عم بقول صراحة السياسيين وأصحاب المصارف رؤساء مجلس الإدارة و أعضاء مجلس الإدارة بالمصارف هودي يجب أن يعني يعاقبوا على ما فعلوه خلال فترة السابقة.
شكرا جزيلا سعادة النائب أستاذ جورج عويس، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر. مستمعينا، ينضم إلينا الآن الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف الأستاذ سمير حمود. أهلا وسهلا بك أستاذ سمير.
أهلا فيك. أهلا فيك سكرين موضوع المستمعين.
أهلا أستاذ سمير حمود، عم نحكي عن قانون استعادة أموال الفساد، هذا القانون الذي وقعه رئيس مجلس النواب نبيه بري وأقر بجلسة عامة وأحيل إلى الحكومة. هون أداء الشعب اللبناني قدر يوثق بعد بقانون أضيف إلى قائمة قوانين لم يطبق منها أي شيء، لم يحاسب أي يعني أي مسؤول عن أي جريمة تنضوي في لائحة الفساد. الناس تسأل اليوم عما إذا كانت هذه القوانين ستوضع موضع التنفيذ.
يعني الرأي العام دائما يعني مهما يعني تصرف بتلاقي بتصرف عن حق، لأنه لسان الخلق هو لسان حق. يعني ما فيك تقدر ترفضي بنادي فيه عدد كبير من الناس. الناس عندهم انطباع على مدى سنوات على أنه البلد في أسلوب وآلية واضحة على النهب والسرقة، فالبلد نهب وسرق على فترة كثير طويلة، وعندهم اقتناع أنه إذا كان واحد سرق لحاله ينكمش، فإذا كان سرق ضمن مجموعة بشكل حماية. فالقوانين عندما تصدر يجب أن لا تفقد ثقة الناس بالقانون ولا بالنص، لأنه بحاجة لإله في أي متابعة أول، بحاجة إلى المادة إلى الأساس إلى القاعدة. هذه القاعدة هي القوانين التي تسند. أنا بعرف بشعروا كحية أمرار يعني بتقل أن عم تتعدد القوانين، قانون 318 بال2001 إلى قانون 44 بال2015 إلى هلأ قانون، وهذا القانون اللي صدر كمان يستلزم أن تطلع فيها نوعا ما تنظيم أو تشكيل أو إنشاء هيئتين، هيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإلى جانب الصندوق السياسي. وإذا طلعت بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بدك تعمل الإدارة بهذه مكافحة الأموال الحقيقة غير المشروعة. فهناك بعض خطوات ليست فقط بمراسيم تطبيق، هناك تعيينات. والمواطن عندما يريد أن يسأل يقول هذه القوانين هذه كمان بدنا إياها نحن حقيقة فيها شيء معطل، وشو هي كمان بدها تصير نحن نوعا ما جنسية وطوائف وإلى آخره، وآلية التعيين هل فعلا ستكون متجردة نزيهة موضوعية؟ لأنه التحقيق مكافحة الفساد إذا نفهم تماما تحتاج ليس فقط إلى سلطة قضائية، مع أنه الهيئة هي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هي رأس قاضي وستضم قاضيين إلى جانب خبرة بالمحاسبة وبالإدارة وبالقطاع المصرفي، إنما يجب أن ندرك ومحامي كمان الأعضاء بهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. هذا تتطلب تحقيق يعني جنائي، والتحقيق الجنائي بده تدقيق محاسبي، وما بين المحاسبة وما بين القضاء ليس هناك هو كبير حتى بالتفكير. المحاسب عندما يرى أن هناك في فرق 1000 ليرة بموازنته وبأرصدته يدرك تماما أن الألفيرة ممكن ناجي عن 20 قيد حسابي خطأ، مش عن قيد واحد خطأ. والقاضي بقاضي الظن بالمتابعة عندما يرى ولو بإشارة صغيرة يعتبر أن هناك أخطاء كبيرة أدت إلى هذه الظاهرة الصغيرة بالأخطاء، فبالتالي عم تفوتي بإطار بدك تكوني بأعلى مستوى من النزاهة والتجرد والموضوعية، وإلا فتنة حقيقة في ضرب الضعيف الصغير الصغير وحماية ما هو الحقيقة أنه كان مظلت كثيرة في هذه المسيرة يعني في هذه مسيرة الفساد. فنحن لا نريد أنه نخرج برات الفكر الشعبوي أو فكر الناس ولسان الناس، ما فينا كمان نروح بالشعبوي بدون ما يكون في عنا آلية صحيحة نضمن أن يكون تنفيذها بأعلى مستوى الشفافية والنزاهة. يعني أنا مشرور بالقانون أنه حطوها تحت إدارة بتعينها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتضم عضوين من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إنما الأعضاء الجايين بعد بيتعينوا من مجلس الوزراء. يعني بدنا نشوف نحن كيف هالتعيينات، هذا المفرق المهم. إذا كانت التعيينات في مستوى عالي لنحن البلد أنا أكيد
يعني إذا كانت موضع ثقة، قصدك إذا كانت موضع ثقة واطمئنان للناس هذه التعيينات،
يعني ثقة باللي بدي يتعين وثقة باللي بدي يعين.
نعم.
يعني لكن نحن مشكلتنا وين؟ مشكلتنا مش بالأنظمة، مشكلتنا مش بالقوانين، عندنا قوانين كلها بتحمي البلاد من كل آفاتها. نحن مشكلتنا نتخانق الحقيقة إنه كل واحد بده يقدر يعمل الشغل اللي بيعتبرها إنه مقيسة على حسابه أو على قياسه. وكل واحد بيعتبر إنه قياسه مختلف عن قياس الآخرين، ما بيطلع نحن بقياس واحد. القياس هون شيء أساسي. فإذا كانت هذا التعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعيين الهيئة الإدارية لاسترداد الأموال غير المشروعة، إذا كان فعلا التعيين إجا بأعلى مستوى من النزاهة والتجرد والموضوعية، أن تضم من القضاء وتضم المحاسبين والمصرفيين والخبراء، لأنه نروح نحن بإيمان مطلق أنه نحن عم نجي نحمي بلد بإعادته إلى مسيرته الصحيحة، مسير تنظيفي. نحن فتنا بطريق مشرق، لأنه البلد أوعد فكر كل المواطنين فكرين أنه عليه دين 100 مليار دولار، في وديع 100 مليار دولار، هذا البلد انتهى. مش صحيح. صحيح يعني افتحوا البلد وديروه بالشكل الصحيح النظيف، وأنا على ثقة ولو أخذ من الوقت ولو أخذ نوعا ما أجيال، هذه الأموال ستعاد ولبنان سيستعيد عافيته وميليته واستقراره وتوازنه والناس ودياعه.
نعم.
احنا مشكلتنا في ممارسة الإدارة ليس في يعني
نعم.
إطار قوانين الإدارة.
أستاذ سمير يعني نعم تفضل.
أنا القانون أعطاني بنود إيجابية لا أنكرها على الإطلاق، ولكن أنا استخدم فيها. يعني المشرع لما حط هذه القوانين حقيقة حط فيها بشكل مرتب. يعني مثلا ما فيك تيجي تنكري إنه هو سيكون على تعاون كليا مع الأمم المتحدة في موضوع تبادل المعلومات واسترداد الأموال إن كانت في الداخل ولا كانت في الخارج. حتى الصندوق السيادي في نوعا ما في إدارته لهذا الصندوق، وحتى الإدارة ضمن إدارة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ما حتى بإيد قضاء ولا بإيد نوعا ما سياسي. مش معناتها لا سمح الله القضاء ما بيسوى والجهاز السياسي كلهم ما بيسوى، ما بدنا نعمم. بس في تجارب سابقة أن استنسابية رجل السياسي، استنسابية رجل القضاء على مدى 20 و30 و40 و50 سنة يرفع يعني يرفع علم قدام الناس أن هناك شك في التجرد وفي النزاهة وفي الموضوعية في التعاطي في هذا الموضوع. وإذا خرجت من هذا الإطار تصبح نوعا ما هذه ملاحقة لأغراض
نعم.
ولأغراض يعني
سياسية
أكثر ما هي لأغراض
تنافس. استاذ سمير حمود كرئيس سابق للجنة الرقابة على المصارف، قلت أنه مفترق المهم بهالقانون هي تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. هل تخشى من صدور هذا القانون من دون تشكيل هذه الهيئة الوطنية، أو أنه يصير التأليف بشكل غير سليم؟ شو منكون عم نعمل هون إذا ما ناخد الاحتمال الأسوأ؟
أنا رجائي أنه يأخذ بالكلب قدر كبير من الجدية في التعاطي في هذا القانون، ويكون هناك عنوان الجدية ومرآة الجدية في كيفية التعيين ومن سيعين. يعني نخرج من الإطار، بكرة بشوفه بالتعيين، بدنا ندخل بالتعيين، بنحط نحن مين؟ يعني بنحط نحن مسيحي قد ايه، نحط مسلمين قد ايه، لازم يكونوا متساويين قد ايه، نحط شيعة قد ايه، نحط سنة قد ايه، نحط مسيحيين، كلنا نحلق ونوزعهم، بنوزعهم على الصندوق السيادي يعني في 6 أعضاء يمكن ما يؤدوا لكل الطوائف، وهنيك في عندك أنت كمان 4 أعضاء يمكن أو 6 أعضاء لحتى يقدروا يوازنوهم. نحن مشينا بكل قوانيننا ضمن التوازن الطائفي حتى لعدد إضافي مش مطلوب. أنا أخشى ما أخشى بدي بس أنا أتطلع إلى القوانين التطبيقية وأكثر إلى التعيين، من سيعين ومن سيعين. إذا رحنا بهذا بقدر كبير من الجدية، الحقيقة كان عم بقول لك أنا سعيد أن أرى يعني في حياتي إنه أصبحنا في محل نقدر نحن نحط البلد على طريق النزاهة والطريق الإصلاح. لا يجوز أن يوصف بلدي لبنان اللي كان عنده اسم وشهرة بنيناها من 43 إلى 75، بنيناها برموز لأنه عملنا بلد يتغنى فيه كل العالم، إن يصير نحن عنا عنوان للفساد وللهدر للسرقة وللنهب ولا نوعا ما البطالة والفقر والتعثير والإخلال بالالتزامات والإخلال بالسداد. يعني بلدنا قتلنا الاسم والشهرة انتبتوا أصبحناها غيرناها الاسم وشهرة إيجابية إلى اسم وشهرة سلبية.
انت كتير متفائل، انت عندك جرعة تفاؤل كتير كبيرة يا أستاذ حمود، وهذا شيء كتير مهم. هالتمني بيدل على جرعة تفاؤل انه نحن اذا صرنا على السكة السليمة، نحن اذا اشتغلنا بشفافية، نحن اذا عملنا اصلاح رح نرجع افضل من ما كنا.
ما عندي شك،
ولكن هون
أنا أكيد.
سؤالي بالقطاع المصرفي تحديدا اللي خسر ثقة كل العالم، كيف ممكن يستعيد نفسه من جديد وترجع العالم توثق فيه إذا لم يسترد أي مودع أمواله اللي هي جنى عمره؟
يعني سؤال كبير كبير كبير.
بدي أختم فيه،
مني وقت لأنه هذا موضوع اللي عم بقدر نشتغل عليه وحنطل عليه بإطلالات متتالية حتى نقدر نفهم الناس. أنا هذا القطاع المصرفي ما بيسوى نحمل نحن السكين ونسلخ. نحن علينا أن نواجه ونعرف أولا لماذا صار، كيف صار، شو صار. لازم نفهم تماما، مش دفاعا. أنا لست بصاحب بنك ولست يعني من أصحاب الأملاك ولا من أصحاب الثروات، إنما هذا أنا من أصحاب الأمانة على بلدي اللي هو تغنى بقطاع المصرفي وسموه سويسرا الشرق، مش لأنه بيعمل شوكولا، لأنه كان عنده قطاع مصرفي موازي لسويسرا الغرب هو بالشرق. فبالتالي يجب أن ندرك تماما هل فعلا كان هذا القطاع المصرفي وهمي؟ هل فعلا كانت هي موجودات وحطوها بأشياء وهمية وقتلوا للناس مثل ما بسموها بونزي وأخذوا أموال الناس؟ أنا عم بحكي بأرقام بوقائع بحقائق لنقدر نحن نتابعها. أنا كنت رئيس لجنة رقابة على المصارف وأمين على أنه كل مصرف يجب أن يكون بشكل سليم يحفظ أموال المودعين. أموال المودعين بده يحفظها باتجاهين، يجب أن تكون ملاءته كويسة ولازم أن تكون سيولته كويسة، لأنه إذا أراد أحد أن يأخذ أمواله يكون جاهز، وإذا كان أراد الواحد حد خسر أي مصرف نتيجة استثماراته خسر خسائر، يجب أن تكون أمواله الخاصة تغطي هذه الخسائر. هذا هو شغل الأساسي للجنة الرقابة على المصارف اللي تعمل رقابتها بأشياء كمية وبأشياء نوعية، كمية بالرقم وبالنسب الملاءة اللي هي معتمدة ببازل، وبالنوعية بلغة الإدارة ومجلس الإدارة وما يسمى بالكوربوريت جايفرنس أو الحوكمة. هذه كان شغلة تنسب. أنا لما فتت على المصارف بسنة 2015 كنت قبل من 4 سنين بالقطاع المصرفي، طلعنا نحن هذا القطاع المصرفي شو شغلته؟ ياخذ الوديعة ويسلف. إذا أخذ الوديعة وما قدر يسلفها، أنا عم بلي يجب عمل لها سيدة صفر مثل ما هلا حاطت الفوائد على الوديعة ماشي، يا أما برجع للمودع بقول له حبيبي أنا وديعتك مش عايزة لأنه مش قادر شغلها. بحسب أن أخذ نحن الوديعة من الزبائن لقينا مدين كبير جدا 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 اسمه الخزينة. هذا المصرف اللي بيشتغل بيعمل وساطة ما بين المودع وما بين المقترض ويعمل أرباح ويحقق له نمو بأمواله الخاصة، واللي هذا مشروع تجاريا. لكن البنك اللي ما بيقدر يربح، أنا تاريخ رقابة على مصارف بحطه على هيئة مصرفية عليا بقول له أنا خوفان حتى لو رسمالك كبير، إذا أنت ما بتحقق أرباح هذه رسميلك هتتكاسل وبالتالي أنت في خطر على المودعين. يا أما بتعمل أرباح يا أما آخر شيء بالنتيجة بتفهم تماما أنت ما فيك تكمل. الربح شيء مطلوب، مطلوب رقابيا إنه يحققها، بس طبعا بده يحققها بشكل صحيح. إجا هذا اللي بده يسوي ياخذ وديعة ويسلفها. قعد كلف للقطاع الخاص، كان حصة الوديعة تبعتنا بحدود 178 مليار دولار. كلف للقطاع الخاص عم بحكيكي أنا ب أوائل سنة 2019 مشان قبل ما نحن الأزمة والتسريب.
نعم. أكيد هذا الموضوع مثل ما قلت بده ملف خاص ووقت خاص لنحكي بكل تفاصيله، كتير مهم.
عم اشتغل هلا، عم اشتغل عليه. أنا بدي اطلع على كل،
رح نكون مع لقاء أكيد معك مجددا بهذا الموضوع بوقت أكيد أطول.
هذا القطاع المصرفي اليوم 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 بعد كل هالأزمة اللي قال لك هرب وساوى وعمل وسرق وإلى آخره وطاروا وضيعنا واتأخروا، هذا القطاع المصرفي وديعه بالدولار. تركيلي الليرة اللبنانية، الليرة اللبنانية فيها كذا ساعة اللي بده. وديعه بالدولار المودعين لدى القطاع المصرفي بحدود 105 مليار دولار.
نحن وقتنا انتهى، نحن وقتنا انتهى أستاذ سمير. ماذا تقول الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية عبر رئيسة الذي ينضم إلينا الآن الدكتور مصباح المجذوب. أهلا وسهلا بك دكتور مصباح.
يسعد مساكم مسا جميع المستمعين.
أهلا وسهلا فيك. لبنان هو بالمراتب الأولى بمؤشرات الفساد، ويعني بيتميز هو من النخبة من الفاسدين. هذا القانون الذي تم وضعه ويعني حول الحكومة، هل سيرى النور بالتنفيذ؟ هل رح نشوف في فاسد بالسجن؟ هل سيحاسب أصحاب الصفقات بكل الملفات؟ ما فينا نعدد لأنه كتير كتير الملفات بالفساد بلبنان. رح نشوف فاسد عبر هذا القانون يعاقب؟ هيدا أسئلة الناس اللي ما بقى توثق بولا قانون بتسنه الدولة اللبنانية.
ست الكريمة، بما أنك قلتي لبنان في المرتبات الأولى في الفساد، أنا بحب أذكر المستمعين أنه نحن بمؤشر مدركات الفساد حسب منظمة الشفافية الدولية نحن بالرتبة 149 على 180 بلد. يعني نحن في الربع الأخير، وهيدي عادة هيدي العلامة، يعني إذا كنا عم نتطلع ورانا الدول يلي فعلا ما كنا نتمنى أن نكون من ضمن هذه الأسماء. والعلامات، العلامة اللي احنا أخذناها هي 25 على 100. 25 على 100 ستنا الكريمة، يعني إذا ابني أو بنتي موجودين بالصف بالمدرسة أو بالجامعة وأخذوا 25 على 100 هي تسمى علامة إليميناتوار، لا يحق لها أن ترجع تعيد الامتحان أو أن تترفع إلى مستوى أعلى. لهذه الدرجة نحن وصلنا في بلدنا. بكل أسف نحن هون بعد ما أنه لبنان وقع سنة 2009 على اتفاقية الأوكاك، نحن اليوم صرنا بال 2021 وهذه العلامة عم ترجع لورا. هذه السنة كنا كمان بهذه المرتبات متدنية، ولكن يمكن أعلى درجتين ثلاثة، اللي قبل كنا كمان أعلى درجتين، وعما نحن نرجع 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 نرجع. من وقت كمان بحب ذكر، من وقت ما كمان تم توقيع على اتفاقية الأوكاك من 2008 لحديث اليوم، تم إقرار 12 قانون لمكافحة الفساد أقرر مجلس النيابي منذ العام 2008. حضرتك عددت جزء وفي أجزاء تاني معدد
فيهم. أكيد في أجزاء عديدة، وكمان عددها النايب جورج عيس بالجزء الأول.
صحيح، أجزاء صحيح. وبالتالي نحن عم نتطلع في كثرة هذه القوانين. أنا كثير منبسط أنا أقرأ في قوانين مثل الأمية اللي بتعمل تطبخ لأولادها وبتحط الطبخة بالبلدات ولادة جعانين. نحن عم نتدنى بها مستوى كثرة الفساد وما عم نلاقي نحن النتيجة. هلأ نحن من ثلاثة أيام تم إقرار قانون استعادة الأموال المتآتية عن جرائم الفساد. هذا القانون رائع، هذا القانون وجوده كثير مهم لوضع إطار تشريعي موحد لاستعادة الأموال المتآتية من جرائم الفساد. بس يعني نحن لو منه موجود لكن في قوانين سابقة، وحتى في كمان ذكرتيهم، يمكن قانون مكافحة تبييض الأموال العام 44 على 2015، يمكن قانون تبادل المعلومات غير ضريبية 55/2016، يمكن قانون 189 قانون تصريح الذمة المالية والمصالح ومحاربة الإسراء غير المشروع بال 2020. وفي عنا اتفاقيات ثنائية كمان كنا نحن قادرين نحن نستعملها. هلأ خير نوجد قانون جديد، ضروري يكون في قانون جديد، إلا أنه يجب أن نرى التطبيق، والفكرة هي في التطبيق والنتائج. أنا ما بدي يكون متشائم، أنا ما بدي أنقل أي هيك عبر إذاعتكم هيك النيجاتيف فايب للمستمعين، ولكن نحن في لبنان عندنا أزمة ثقة. نحن في لبنان منخاف دائما أن هذه القوانين ألا تطبق. بجردي من البارلمان كانوا عم يحكوا على 50 قانون، اليوم عم يحكوا على 70 قانون، 74 قانون، مقر ولا يطبق بعد. وأنا خوفين هذه الرزمة ألا تطبق، خاصة أنه صار في عنا 6 قوانين من أصل 12 اللي هلأ عددناهم مرتبطين بإنشاء الهيئة، والهيئة لم تنشأ بعد. بحرجع أكرر يعني الأساتذة اللي سبقوا حكيوا على هذا الموضوع. هلأ أنا بحب يمكن أطلع شوية أكثر في بلدان شبيهة شو عم بيصير باسترداد. إذا أنا بتطلع بتونس، يعني إذا تسمحيني أحكي بس على تجربة تونس.
أكيد بهمنا نعمل مقاربات ومقارنات.
نعم.
بمقاربتك أنت
صحيح.
دخل مقارنات يعني بين لبنان ودول أخرى تعاني من هذه المشاكل وكيف طلعت منها.
صحيح. نحن مثلا إذا أنا بس بدي أقارن بتونس، أنا بتطلع بالثرد يلي تم تهريبه أو مشتبه ومتهم بتهريبه زيد العابدين من علي، واللي تقدر ب 23 مليار. ما كي خبر فكري ما قدر حديث هلأ بعد 10 سنوات من سنة 2011 لعنى سنة 2021 قدر تم الاسترداد. من أصل 23 مليار تم استرداد فقط 30 مليون دولار بكل أسف. مؤخرا من شي كم أسبوع سويسرا من أصل مبلغ 225 مليون رجعوا 1.27 مليون. يعني هون أنا بحب يعني لما أحاول أنا أقوله أنه منا ولا وجد هذا القانون، يعني بسطنا هللنا استردينا نحن أموالنا في مسيرة طويلة بدنا نحن نتلعه. بتواصل مع المنظمة الشفافية الدولية التونسية زملائنا في تونس، يعني كان السؤال ليه بعدكم لهلأ ما استرديتوا الأموال؟ تعرفي شو ردوا يا أستاذ زليمة؟ قالوا لنا لا إرادة سياسية. يعني قلت لهم سبحان الله كأنه نحن عم نحكي عن لبنان، لا إرادة سياسية بالرغم من وجود القوانين.
هذا المثل اللبناني
استرداد. هذا عم أحكي أنا في تونس،
في تونس، بس أنه مثل على لبنان لأنه بلبنان لا إرادة سياسية حتى الساعة.
لم تمني كيف لم تمني؟ ماذا بالنسبة للبنان؟ هلأ نحن طبعا بهدنا وجود القوانين، بهدنا وجود المراسيم التشريعية التي ترعى تطبيق هذه القوانين، نوصل نحن للإرادة السياسية. وأنا كمان إذا كمان بدي قارن، كمان ما بدي أكون متشائم، بس إذا كمان بدي أنا قارن بالتدقيق الجنائي أو الجزائي الفورنسيك أوديت، هل يوجد إرادة سياسية في التطبيق؟ ولو كان يوجد هناك لا بدأنا. وهلأ وأنا عم أسمع الأخبار عنكم يعني بالبريك عم يقولوا أنه 42 فقط 42% فقط تم تسليم المستندات للمالية من قبل المصرف المركزي. وبالتالي بجي أنا بتطلع هون قوانين كتير حلوة، بتطلع في لبنان لا يوجد إرادة سياسية، في فقط قوانين لأرضاء المجتمع المدني، لإرضاء يمكن المجتمع الدولي ليقول لنقول إنه نحن عظيمين فظيعين أصدرنا القوانين. نجم نطلع على الشارع منلاقي لانية، تحايل، إخفاء، مداورة. بكل أسف هذا نحن الواقع اللي نحن عايشينه.
دكتور مصباح، هل هي يعني ديكور هذه القوانين؟ هل هي مسرحية؟ هل هي يعني امتصاص الشارع انه نحن عم نعمل خطوات اصلاحية شوفوا عم نسن قوانين؟ هل هي مسرحية؟
هلا ديكور وترخط على الرف، هي ليست ديكور لانه تم اقرارهم. هلا مثل ما انا شبهت طبعا بالاكلة اللي موجودة بالبرات، يعني ما بنعرف اين تنت تنشال وفيما نحن نحطها على الطاولة وتقديمها للشعب. بده يجيها وقت، ولكن نحن اليوم بالوضع الحالي بالتدهور الاقتصادي والأخلاقي والمالي والمجتمعي على جميع الأصعدة نحن منلاقي لا يوجد نية أنه نظهرها من الفريزر ونحطها على الطاولة للشعب حتى يتذوق
دكتور مجذوب
طعمتها.
نعم. إذا سألتك لماذا لم تطبق هذه القوانين اللي كلها اللي ذكرنا قسم منها وفي بعض قسم كبير ما جينا على ذكره. شو هي العوائق؟ هل جوابك هو فقط القرار السياسي؟
نحن في لبنان الفساد الأكبر هو الفساد السياسي، وبالتالي الفساد السياسي نحن نقصد فيه كل الزعيم قاعد مع جماعته، قاعد بده يطامي جماعته، بده يستفيد على ظهر جماعته، ما عم نهتم نحن بلبنان من شرقه لغربه بكل الحدود تبعه، وكل واحد عم يقرأ على طريقه. وبالتالي نحن هذا الفساد إذا بدنا نحن نروح نحاسب، نحن حنلاقي في كثير من هؤلاء الأمراء حينطالوا. وبالتالي هل نحن في تقطيع هذا القالب الحلوى عم يقبل كل طرف أن يعني أن يحاسب الطرف الآخر؟ هذا هو السؤال. نحن الفساد السياسي الذي يتخبى وراء الطوائف والخطوط الحمر، هذا نحن العائق الأساسي نحن عنا إيه. وبس ضروري وجود هذه القوانين، طبعا ضروري، ضروري التنفيذ ضروري. نحن بعدنا نحن ناطرين، نحن قلنا في 12 قانون أقر، ولكن نحن بعدنا ناطرين قانون استقلالية القضاء، كيف فينا نحن نطبق هذه القوانين ونحن بعد لم يقر قانون استقلالية القضاء؟
هي من شروط آلية التنفيذ.
كيف بدنا نحن كمان عفواً تقريباً نحن بعد في عنا قوانين الشراء العام، عنا قانون التدريب المصرفي وغيره، وآلية التنفيذ نحن كيف فينا بدل ما يكون في الهيئة أنشئت؟ كيف يعني كله مرتبط ببعضه. نحن منلاقي أنه أقر هذا القانون ولكن الهيئة الحديث هلأ لم تنشأ، علماً أنه في يعني محامين دستوريين قالوا لو كانت الحكومة بتصريف أعمال هذه من واجباتها الإقرار، وهذه شغلة ضرورية ما فيها تتلكأ الحكومة بتصريف أنه هي تصريف أعمال ولا تطلب بإنشائها. يعني صار في كثير إلى دراسات من اختصاصيين وكان هذا هو الجواب، بس للأسف لحديث هلأ لم تنشأ، وفي 6 قوانين مرتبطة فيها لا تكون شغالة بشكل صحيح. بس طبعا نحن بناخد بدنا دائما نطلع ب يعني هيك نعطي دفعة أمل للمجتمع انه فينا نحن نتأدب ونبلش نعمل ملفات الى حين ان تنشأ الهيئة حتى يكون التفعيل بشكل صحيح.
نعم استاذ دكتور مصباح المرزوب، كرئيس الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية، بعد اطلاعك على هذا القانون، ما هي نقاط القوة في هذا القانون، وهل ربطه بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يعني شرط تعجيزي في ماذا لو لم تشكل هذه الهيئة وكان القانون بلقاها؟ وين منكون؟ بأي فلك عم ندور؟
لا هلأ نحن كقانون هو قانون، إذا بدنا نحن نعتبره قانون عم بيوحد النظرة كيف إذا نحن نسترجع هذا الأمر. نحن ما بدنا ننسى أنه قد نطلب استرجاع الأموال اللي موجودة في الخارج، وقد يردوا علينا روحوا نظموا حالكم وطلعوا لنا الأطر القانونية. طلعنا هذا الأطر القانوني مثلا سيسا عندنا بشباط 2020 أنه ما فيكم تسترجعوا لأنه بعد عندكم هذا الأطر، وبالتالي ضروري هذا نحن يكون موجود، ما فينا نحن نغض النظر عنه. هلا تشكيل الهيئة نرجع بنسد انه يجب ان تؤسس هذه الهيئة، لانه لازم يكون في 6 قوانين صارت مرتبطة فيها. حلنا بقى نقول تفضلوا عملوا الانتخابات ايها القضاة، سموا ايها النقابات الممثلين عندكم، رسبالة ورقة تبعتوها لا مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء بياخذ القرار. يعني ما في شيء ابدا تعجيزي في النيه بالاصلاح لازم نحن نكون موجودين فيها. القانون مقسم الى عده سطور كبير مهمه، اهمها هو دائره استعاده الاموال والصندوق الوطني يلي بنحط فيه هذه الأموال، وهذه نقطة مهمة، إنه الأموال لما بتسترجع ما بترجع بتفوت بالمنظومة لمصرف الدين للدولي، بتنحط بصندوق لحالة، وهذه الأموال آيلين كيف تستعمل للإس دي جيز، للتنمية المستدامة، لدفع بعض المصاريف وحماية كاشفي الفساد. يعني كان إطار كتير واضح. وحلو كمان هذا القانون اللي ذكر الأموال في الداخل وفي الخارج لبنان، والتعاون مع الهيئات الدولية. يعني لا، القانون يعني بشكله رائع، ولكن نحن ننتظر التطبيق. حتى الأموال يعني مش الاسم مباشر، اسم شركات، ولا ننتقل على اسم حدا ثالث. كمان فينا نحن نروح ل، لو تم تهميم الأسماء الآخرين، فينا كمان نرجع لهذه الأسماء الآخرين، مش فقط الأموال والممتلكات المسجلة بأسماء الفاسدين اللي
سؤالي الأخير دكتور مجذوب، بعد يعني أعوام على تأسيس جمعية لبنانية لتعزيز الشفافية، هل حققتم إنجازات وانتصارات على فساد الدولة؟
نحن تأسسنا سنة 99، وسنة 99 لما نزلنا على وزارة الداخلية رفضوا يسجلونا، لأنه قالوا لا يوجد فساد، لشو بدكم هذه الجمعية، ورفضوا يسجلوها سنة 99 لأنه اعتبروا لبنان خال من الفساد. إلى سنة 2006 أخذنا العلم والخبر. هلأ حققنا، ياريت ما في فساد وما من حقي، وياريت ما في هذه الجمعية ما في فساد، نروح نلعب جولف نلعب رياضة ونتسلى بأمور تانية. هلا حققنا طبعا في عدة قوانين شاركنا فيها، في عدة قوانين يلي حضرتك هلا عدتيهم، نحن إلنا يد فيها، ولكن القصة مش إنه شو عملنا إنجازات. نحن هدفنا نوصل لدولة القانون. نحن بالجمعية علينا نحن نضوي يعني نعطي الإنارة لنوصل لسيادة القانون، لنقوي أنظمة الرقابة الداخلية، نحس على حوكمة الشركات، نتطلع بالقضاء اللي بدنا إياه هو مستقل، المساءلة والمحاسبة. عندنا مثلا بلاتفورم، فينا من مكان عنده شكوى فساد بيقدر يرجع لنا، ونحن في عنا محامين بياخدوها وبيتابعوها. والعدد ما فيك تتصوري قديش. يعني عم نشتغل على كل هذه الأمور مع كثير من الشركاء. الشركاء من ما كان عنده النية الصادقة، نحن من ند إيدنا لإله، حتى إن كان نكتب قانون جديد أو نحس على تفعيل القانون أو تطبيق القانون أو المساءلة. يعني بس قصة صعبة ننزل بقدر ما إنه البلد بده بيستاهل، ونحن عنا النية إنه نحافظ على بلدنا ويكون بلدنا على الصورة اللي نحن بدنا إياها، مش مثل ما يعني الفاسدين جعبالهم يكونوا بلدهم على أي صورة.
نعم، أنا بدي أتشكرك جزيل الشكر، رئيس جمعية اللبنانية، الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية لا فساد، الدكتور مصباح المجذوب، ويعطيكم ألف عافية، على أمل أنه يوصل لبنان ليصير بآخر مراتب الفساد في العالم. شكرا لك.
تسلم عليك. شكرا.
مستمعينا، ينضم إلينا الآن النائب الدكتور بلال عبدالله، عضو كتلة اللقاء الديمقراطي. أهلا وسهلا بك دكتور بلال عبدالله.
تحياتي لك ست ريما ولضيوفك الكرام ولكل مستمعينك في كل لبنان والوطن العربي والعالم.
أهلا فيك دكتور بلال عبدالله. نناقش اليوم في قانون استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد، وذكرنا عن قوانين عديدة لم تطبق حتى الساعة، ولم يحكم أي مرتكب فساد في لبنان، فما هي أهمية هذا القانون؟ هل سيبقى حبرا على ورق أم هناك آليات تنفيذ له قد تضعه على السكة السليمة وبيصير واقع في لبنان؟
يعني يجب أن نكون يعني بطريقة صريحة مع المستمعين، أنه محاربة الفساد وكل منظومة القوانين التي أقرت بالآونة الأخيرة المتوجهة جميعها إلى محاربة ما يسمى الفساد السياسي وربما الفساد المتعطي عن ممارسة المسؤولية بموقع كان، جميعها قوانين مطلوبة وضمن المعايير العالمية وتم إقرارها بتكافؤ وتضامن كل الكتل بغض النظر عما بحاول الإعلام مرات يعني بجير لهذا الفريق ضد الفريق وكأنه يعني هناك استهداف في هذا الموضوع أو فيه كأنه هناك قوة تريد وقوة لا تريد، غير صحيح. أنا من متابعتي بالإدارة العدل والإدارة الموازنة وكافة اللجان المشتركة والهيئة العامة ما شفت ولا مرة أنه في هناك قانون في حدا عارضه أو في حدا تحمس له أكثر من الآخر. ربما هناك بعض التفاصيل بعض التعديلات الطفيفة اللي كانت تجرى، المهم أنه أصبح لدينا منظومة قوانين لمحاربة الفساد ممتازة. ماذا يبقى؟ يبقى التنفيذ، ولكي ننفذ يجب أن نكون أيضا صريحين مع الناس، يعني بطبيعة هذا النظام الطائفي تنفيذ هذه المنظومة ليس من الأمر السهل، لأنه أساسا طبيعة الفساد من تأتت من عيوب النظام، وأكبر عيب في نظامنا السياسي واللي أنتج عيوب تفصيلية إضافية إذا بدك ثانوية متفرعة بكل منظومتنا العمل السياسي الاقتصادي وأساسه النظام الطائفي. إذا أنا من الأشخاص، نحن ما في الكلام جملات، لذلك عم أقول هالكلام مش بإطار الشخصي أكثر بإطار ما أمثل. نحن نؤمن أنه محاربة الفساد الحقيقية في بلد مثل لبنان لم تستقيم بالمعايير الدقيقة المعتمدة دوليا إلا عندما نخطو ولو خطوات بطيئة باتجاه الدولة المدنية الدولة العلمانية، ولكن حتى الوصول إلى ذلك الهدف لا يجب أن نقاطعه في الأيدي. أعتقد أن حركة الناس بالشارع بعد 13-20 كمان أسهمت يجب الاعتراف بذلك، أسهمت بحرق مجلس النواب على الإسراع بإصدار هذه القوانين. ربما ما يقصنا حتى الآن بالأساس هو القضاء المستقل، وكلمة القضاء المستقل تعفي طمانة رناني الجميع يحكي ويتغنى بها ويناشد بها. نحن في لجنة العدل نعمل بشكل جدي ودؤوب ومنذ سنة تقريبا على تحضير قانون استقلالية القضاء صح التعبير، وربما من خلال هذا القانون سنكون قد بدأنا نخطو خطوة بالاتجاه الصحيح. ولكن أيضا ولكن يبقى أن تعي السلطة السياسية، وأعني هنا يعني السلطة السياسية التي تمارس الدور التنفيذي، أتحدث بشكل واضح يعني رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، هودي المحورين المباشرين يعنيان عادة بالمتابعة والملاحقة والتأثير بشكل أو بآخر على القضاء. وقد رأينا بأكثر مناسبة أن القضاء يتأثر إن كان بتشكيلات قضائية أو ربما بعض المحاكمات أو ربما بعض الملاحقات، القضاء للأسف يتأثر بالسلطة السياسية. إذا مطلوب أن نعي أنه بدون قضاء لم نتمكن من بناء مش بس يعني مقومات دولة حضارية، حتى أي محاربة فساد، أي إصلاح جدي فعلي، أي مشروع إنمائي جدي بهذا البلد لن يكون إذا لكن حتى الاستثمارات الخارجية بحاجة لقضاء مستقل لقضاء فاعل. إذا هاي المنظومة الكاملة اللي أقرناها واللي كان آخرها قانون يعني استرداد الأموال المتأتية من الفساد، إذا كان هناك يعني أكيد في متابعة دقيقة لهذا الموضوع، هذه بروسيدور طويلة أقله يعني إذا كان حتى مثل ما قلت المستثمر الذي يريد أن يأتي إلى هذا البلد كان لبناني أو كان أجنبي بحاجة لقضاء مستقل، إذا يجب أن تعي السلطة السياسية، وعم بحكي أنا كل السلطة السياسية، أن التأثير على القضاء والضغط على القضاء والتدخل بالقضاء يجب أن يتوقف. لذلك أعتقد أننا وصلنا إلى مكان مكان يعني بعمق أزمة بنيوية اقتصادية سياسية حتى أخلاقية بعد شوي، إذا استمرت هيك بتفلت أمني سيكون القضاء هو الملاذ الأساسي، يعني باقي بهالبلد إذا بدك ملاذ القضاء إذا تم هيك طيب. الحد الأدنى إيقاعه وأدائه والقوى الأمنية
إلى جانب استقلالية القضاء، هل غياب القرار السياسي بمكافحة الفساد هو من العراقيل الأكثر أهمية؟
ست ريما، يجب إخراج هذا الموضوع من البازار السياسي.
كيف يعني؟
لا يجوز أن يتم التعاطي معه كما يجري اليوم، وكأنه هناك فريق أو فريقين أو ثلاثة يريدون محاربة الفساد والإصلاح وإلى آخره وإلى آخره، وكأنه بقية الفقراء لا يريدون. هذا غير صحيح. خلص أقرينا القوانين، دعوا القضاء يتصرف، وارفعوا أيديكم كسلطة سياسية على الملفات كلية، واخرجوا هذا الموضوع من بازار المقايضات السياسية. لأنه يأتيك اليوم من يقول حتى تشكيل الحكومة يأتي على إيقاع شيء يعني تطبيق جنائي أو محاربة الفساد على خلال. هذا الكلام يجب أن يتوقف، لأن عندما يأتي موضوع التدقيق الجنائي أو يأتي موضوع أي قانون محاربة الفساد أو إسراء على المشروع أو استرداد هذه الأموال على خلال، لن يكون هناك خيبة فورة أحد. القضاء يجب أن يتعاطى هذا الموضوع دون اعتبارات، أي اعتبارات لا سياسية ولا طائفية ولا حزبية. لذلك يجب أن يعطى الفرصة الكاملة والصلاحية الكاملة لهذا الملف، وأخراج هذا الموضوع من بازار الشعارات السياسية الفارغة.
نعم. دكتور بلال عبد الله، النائب إبراهيم كنعان يقول للجديد: بدل تيئيس الناس فلتكن الدعوة لإقرار قانون استقلالية القضاء، المحكمة الخاصة بالجرائم المالية، من جميع النواب لتحقيق العدالة للناس وتأمين تنفيذ قانون استعادة الأموال المنهوبة والمحاسبة، إضاءة شمعة بعمل جدي تمثل بإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة تحت سقف الأمم المتحدة، ليس مسرحية. فالمسرحية والتعطيل هي من كانوا بالسلطة وعطلوا القوانين والدستور والحسابات المالية على مدى سنوات. هون يعني في فريق حاسس بالانتصار بهذا القانون وفريق آخر.
بداية خليني أقول لك أنه نحن كنا مع الأستاذ إبراهيم باللجنة الفرعية اللي تعاطت بكل هالقوانين، وأنا كنت موجود، وأنا المتابعين وبقدروا عمل الأستاذ إبراهيم كنعان كرئيس لجنة الموازنة وكرئيس للجنة الفرعية اللي تعاطت بتجميع إذا بدك أو موائمة هي القوانين فيما بعد. فأنا الشق الأول بالكلام وافقوني، على الشق الثاني أكيد ما وافقوا، أخذوا على محل ثاني، أخذ هذا الكلام. هذا العمل اللي كنت عمود يجب إخراج هذا الملف من بازار المناكفات السياسية والمبارزات السياسية، لأنه في موضوع الفساد أعتقد لا خيمة فوق أحد. حتى الفريق اللي مسلو خيمة إبراهيم وزميلنا أيضا بأماكن كثيرة في أصابع كثير تؤشر إلى فساد. فليترك التقييم ويترك الاتهام ويترك التحقيق للقضاء. ليش ما يتهم سياسيا؟ نحن هو عم يتهم مرحلة سابقة، وهذا خطأ. المرحلة السابقة بيجي واحد بيقول لك بكرة المرحلة السابقة دي بتبلش بالتسعين أو بالسبعة وثمانين، ومفهومش عم بقصد أنا. خلينا هذا الموضوع نتركه مثل ما اتفقنا. ممتاز أخرينا قوانين تحاكي المعايير الدولية، ممتاز أخرينا بإجماع كل الكتل كمان ممتاز. الخطوة الثالثة واتفقنا مع خينا إبراهيم أنه أعطاء صلاحية مطلقة للقضاء والسلالية وأبعاده عن التجاذبات السياسية. كيف بعد التجاذب السياسي القضاء؟
نعم.
التقطاع لمجلس قضاء أعلى انتخاب أقلوا بأكثرية. اثنين، تعطيه صلاحية التشريعات القضائية. وهلا بدل تأثير السلطة السياسية كيف تتدخل؟ تتدخل توضع هذا الشخص بهذا المكان ومن خلاله بتصير تمارس الكيدية.
هل الهيئة الوطنية
ما بكى فريق واحد؟
نعم. هل الهيئة الوطنية
ما بده يعني عم بسمعها أكثر محل، وكأنه بالإصلاح ومحاربة الفساد هناك فريق متحمس أكثر من فريق؟ غير صحيح. البلد ينهار، والبلد يعني أصبح في مكان بحاجة إلى وقف مسلسل هذا الفساد، لكي على الأقل إذا ما قدرنا نسترجع ما سبق نحمي ما هو موجود وما سيأتي. هذا الأهم.
إذا أخذنا مثل ملف الكهرباء اللي غرق الخزينة وغرق لبنان بكتير ديون وبالعتمة تحديدا، بيقدر هيك قانون يسترد أموال متأتية من صفقات وفساد؟ أو في خيمة في خيمة كبيرة فوق فريق معين رح تتدخل السياسة؟ هنا نتكلم عن القرار السياسي.
هنا هنا مضبوط 100%.
وماذا عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؟ رح تكون مستقلة وتأخذ قرارة بعيدة عن السلطة التنفيذية وتأثيراتها والسلطة القضائية؟
مبدئيا نحن اعتمدنا مبدأ الانتخابات ببعض المواقع الأساسية بهذه المؤسسات. تم التعديلات المطلوبة لحتى ما يكونش في دور مباشر للسلطة السياسية فيها، كان وزير عدل أو غير وزير عدل. مبدئيا يجب أن تكون كل هذه الهيئات محررة أو متحررة عن السلطة السياسية. واحد، اثنين، الكهرباء أكيد ملف أساسي لأنه بيتحمل عبء أساسي من عجز الدولة وانهيار الدولة. ولكن خليك يكون دقيق معك وصريح، ليش الاتصالات بشو بتشكي؟
ليش أكيد أنا أعطيك مثل في كتير وزارات
شو بيشكي؟ ليش الجمارك والبرافق الشرعية حتى غير شرعية بشو بتشكي؟ أماكن الهدر والفساد في لبنان كثيرة وكثيرة جدا، رأسها بيجي الكهرباء. لذلك أنا أقول دعوا هذا الملف من خارج البزارة السياسية، لأنه عندما إذا كان حيكون هناك تصرف حقيقي ودقيق وموضوعي بهذا الملف سيطال كل الجميع.
هل أنتم تحت القانون كحزب؟ لأنه لما بتفتحوا بتشيروا لفساد بملفات بالكهرباء أو بغير الكهرباء بالاتصالات أو بغيرها اللي عم تذكرون، لأنه القانون سيكون فوق الجميع وما حدا في يكون فوق القانون، يفتحون الفريق الآخر لكم ملف وزارة المهجرين ويتهموكم بالهدر والفساد بهذه الوزارة
بهالشهرين. سؤال هذا السؤال مرتين محطات تلفزيونية ورح جاوبه. قال أنا تحت القانون، أنا جاهز بقدر ما تحملت مسؤولية، ما فيها تساوي المسؤوليات. هي أول شيء. ثاني شيء، محل ما كنت أنا مسؤول بالوزارات أنا جاهز لفتح كل الملفات، أنا تحت سلطة القانون. فقط شرط واحد، أن يكون القضاء مستقل.
الشرط الأول هو القضاء المستقل.
صحيح صحيح. وقال تعرف كيف بتصير القيدية،
تركب
مرحلة نحن بمرحلة القيدية كيف تعطى فيها بعض القضاء أحسن نجم القوة القضاء.
طيب. سعادة النائب دكتور بلال عبدالله، سأعود معك بالزمن إلى عام 1952، القانون الشهير أو يعني اللي وقتها سموه من أين لك هذا، سمي بقانون كمال جنبلاط والجبهة الاشتراكية الوطنية. كان في رجالات دولة كبار اشتغلوا مع كمال جنبلاط هذا القانون واشتهر من أين لك هذا، ولكن هذا الحزب اللي له تاريخ بوضع قوانين للإسراء غير المشروع ومكافحة الفساد، هل اليوم بتصيروا بنفس النهج؟ ولماذا لم يطبق هكذا قانون عبر كل هذه السنوات؟
أنا أكيد ما طبق للسبب اللي قلت لك إياه، لأنه كمان جنبلاط كان يحلم بدولة قانون، يحلم بدولة مساواة، يحلم بالعدالة الاجتماعية بالوطن، يحلم بحسن توزيع الثروة، يحلم بتوحيد المعايير بكافة الأمور التي تدار فيها مؤسسة الدولة، وأكيد حلمه الأساسي كان بدولة مدنية علمانية. فأكيد اصطدم بهذا النظام الطائفي. فحكما شعارات كمال جنبلاط وعلى رأسه كان يعني أنوم لك هذا اللي كان عم بيحاول إذا بدك يقضي على بذور الفساد بلش بنظام السياسي اللبناني، خاصة مع بعهد الرئيس بشار الخوري عبر خيو والمنظومة اللي كانت تحوي لخيو ببرس الفساد. فحكما كان الشعار هيدا لقطع الطريق أو دابر الفساد من بدايته، ولكن للأسف برجع بليك هذا النظام الطائفي، هي المعوقات الطائفية، الحواجز الطائفية تصطدم دائما كل محاولة لتصحيح وأصلاح وتقويم الأمور تصدم هذه الحواجز الطائفية، وهذا اللي صار. وبتعرفي أنت أنه عندما أتى الرئيس كمال شمعون إلى السلطة تراجع هذا الموضوع إلى الخلف، ويمكن كان في مؤشرات بداية بناء دولة حضارية، دولة عادلة بالحد الأدنى، دولة تتعاطى الرعاية الاجتماعية، دولة مؤسسات، كانت تجربة الرئيس فؤاد الشاب. استاذ الرئيس فؤاد الشاب، وكان فيه في اذا بدك ركنين مسند عليهم فؤاد الشاب، كان من جهه اليسار كمال جباطه ما يمثل، من جهه اليمين بيير جبيل وما يمثل، وكان فيه بكثير محلات التقاء بين يعني هذه القوتين اذا بدك لترسيخ مفهوم الدوله الحضاريه الدوله العادله، وكان في مشاركه كان بتاسيس الضمان الاجتماعي، كان بمؤسسه الرقابه، البعثه المدنيه، التفتيش المركزي، المشروع الاخضر والى اخره، يعني كثير التربيه بس استلم كمان وزاره التربيه، يعني هيدي المرحله قطعناها وعدنا من جديد الى دوامه الصراعات الطائفيه المذهبيه المتداخله مع ازمات المنطقه يعني من 75 حتى الان. لذلك اقول آن الأوان أن نتراجع باتجاه الدولة المدنية ولو خطوات بطيئة، وكل ما تراجعنا أكثر بهذا الاتجاه كل ما قدرنا نعطي أكثر استقلالية للقضاء ليقدر يمارس دوره بإطار ضبط إيقاع كل شيء له عليه الفساد بأساس الدولة وحتى بالقطاع الخاص. مين قال بالقطاع الخاص مش فساد؟ الفساد سأصبح في الدين صار منظومة سياسية اقتصادية حتى أخلاقية. بس المواطن ما عنده فساد؟ المواطن اللي بيسرق مي او بيسرق كهرباء او بتعدى على جاره مش فساد؟ للاسف الفساد منظومه تنتشر بسرعه مثل النار بالزحيم مثل ما بيقولوا. فان شاء الله نامل ان نصل في يوم
سعادة النائب
لمأمن بها المسائل.
هل تخشى من استعمال قوانين واجراءات تصب في استعاده ما سرق تمهيدا لا مرحلة جديدة أو موجة جديدة من السرقات إن لم تثبت السلطة التنفيذية النزاهة والشفافية والاستقامة؟ هل تخشى استعمال هذه القوانين؟
تقريبا أنت أكيد صدفت ناس يمكن أكثر للملف، بس على الأقل أنا من قراءاتي بعرف المسائل تاخد سنين وقت. ما بدنا كمان نغش اللبنانيين إنه قررنا عنون بكرة زي المصاري،
أكيد لا.
هذه بكثير دول يعني
كان عم يعطي مثل مثل دكتور طارق المجذوب بتونس، كان عم يعطي مثل
لأنه كانت مكشوفة كثير، كان حطت باسمه وباسم مرته،
بس قديش رجعوا شيء لا يذكر.
هيدا مثل من ناجح. أوكي، الأمثلة بالدول الكبيرة اللي صارت مثلا نيجيريا أو غير دولة أخذت 10 أو 12 سنة واسترجع اسم قليل من المال. يعني هيدي بروسيدور اجراءات طويله الامد واكثريتها بتكون خارج لبنان مش بلبنان. يعني عم بحكي عن مثلا المحاكم الجنائيه، المحاكم الدوليه، الملاحقات، المؤسسات الدوليه، الانتربول الى اخره الى اخره. يعني هذه اجراءات طويله الامد اذا براهنين انه على هذا الاساس بنرجع نبني نكون غلطانين. لازم نفوت فيها وكفيها اكيد بديش نقاش. على الأقل إذا ما قدرنا نعمل شيء بتكون رادة ماشي، ما يصير شيء بالمستقبل بهذا النوع.
يعني ما يأمل المواطن اللبناني،
ليش ما نغشه؟ ليش ما نغشه؟ أنا عمل لك إنه تجارب الدول اللي قبلها صارت أخذت سنين لقدروا جابوا كميات، مش يعني كميات حتى قليلة قياسا لما كان ضايع بالتصادق. ولكن برجع بلك وجود هاي القوانين ضروري، تنفيذها ضروري أكثر من وجودها، والأهم من هذا وكله الوقت الحاضر أنه نعمل حكومة وبأقصى سرعة لحتى نوقف الانهيار.
رح تتشكل حكومة من 24 وزير؟
يعني نحن يعني أصبح واضح
ما زعم مبادرة
لم يعلن
حزب الاشتراكي وليد جنبلاط ومبادرة رئيس مري.
وليد جنبلاط باتجاه هذا الملف بزار رئيس الجمهورية واستكمل هذا الموضوع بأن وضع الرئيس المكلف بهذه الأجواء، وكأنه في تمني لها اليوم تمني الرئيس بري هذا الموضوع، وفي متابعة نعمل أن نصل إلى خواتيم سريعة لأنه البلد لا يحتمل هذا الكم الهائل من المتاريس الموضوعة والسقوف العالي، لا يحتمل أبدا. نحن في عزلة كاملة، هذا البلد لم يعد في أولويات اهتمام لا القوى الإقليمية والدولية، لذلك يجب أن يعني نسرع لنعالج ما يمكن نعالجه من السقوط المدوي لكل البلد.
سعادة النائب، هل يتحمل فريق واحد مشكلة العرقلة؟ وهل التسوية هي قدر اللبنانيين أنه ما بيزبط هالبلد إلا بتسوية لا غالب ولا مغلوب؟
حكما ولا مرة نظام طائفي إلا ما حيكون فيها التسوية. هلأ بس نوصل لدولة مدنية علمانية ساعة ثلاثة بيكون في أكثرية وأقلية حكم مدش نعاش وبدون هذا البيش هذا والمتاريس بالوقت الحاضر هل نظام طائفي تركيبته هاي حتى بعد الحروب صار تسوية. فهلا كثير بهم نعمل تسوية بدون حرب. هلا عندنا حرب أقصى، حرب جوع الناس ووجع الناس وأنين الناس ومرض الناس وكورونا والانهيار الاقتصادي والدولار والدولار الطالبي، يعني تعرفين أكثر مني شو بدي خبرك ورفع الدعم.
لا 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 يتوجب على 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 من هاودي السلطة.
هاودي حرب أقصى من كل الحروب اللي مرقت علينا.
طيب هي الحرب البارده اللي عم نعيشها، هي الحرب البارده اللي عم نعيشها، هيدا الذل للناس، هيدا العرز، هيدا المرض، ما بيتوجب على المسؤول بالسلطة إنه يتنازل ويعمل تسوية ويحلها بأقل قدر ممكن من الخسارات ليحمي بس هالوطن.
هيدا اللي فعل ولي جملات، هيدا اللي فعل ولي جملات، وحتى انتقد، تعرف انتقد من هذه الجهة وانتقد من جهة تانية يمكن بشكل مباشر أو غير مباشر. لإيمانه إنه إنقاذ البلد والمحافظة على الحد الأدنى من العيش الكريم المواطن أهم من كل الحسابات السياسية الأخرى.
نعم. أنا بدي أتشكرك دكتور بلال عبد الله عضو كتلة اللقاء الديمقراطي.
شكرا لك
على هذه المقابلة. على أمل أن تتشكل حكومة وتمنع الانهيار اللي نحن فيه. شكرا لحضورك معنا عبر الهاتف. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. شكرا لكل ضيوفي اللي كانوا معنا عبر الهاتف، عضو كتلة الجمهورية القوية النائب جورج آيس، أيضا رئيس جمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية لا فساد دكتور مصباح المجذوب، وأيضا الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف أستاذ سمير حمود، والنائب دكتور بلال عبد الله. شكرا لكل اللي تابعونا، لكل اللي عم بيعلقوا على صفحة إذاعة لبنان الحر، لكل الأصدقاء أنطون سمر باتلوني أبو يزن كلكم. شكرا للمخرج فريدي سيبا. حلقتنا من عيدة فجر اليوم الساعة الواحدة عبر موجاتنا ثلاثة، وتعد وأصبحت موجودة على موقع لبنان الحر وعلى صفحة الإذاعة. بدي لكم بخاطركم، وكانت معكم ريما خداج حمادي. إلى اللقاء.